عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين. التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف الهجمات لتهيئة الأجواء السياسية للتوصل للسلام في اليمن. صندوق النقد يقول إن لبنان يحتاج إلى إصلاحات لسياسات أوسع من الاقتراحات الحالية. ترقب وانقسام حول الإقبال قبل الانتخابات البرلمانية في الجزائر. قال التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل حركة أنصار الله في اليمن إنه توقف عن شن هجمات قرب صنعاء ومدن يمنية أخرى لأنه يريد تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن عدم تنفيذ أي هجمات يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي. في الوقت نفسه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وصفتهم بأنهم أعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي اليمنية، وذلك للضغط على الحركة للقبول بوقف إطلاق النار والمشاركة في محادثات سلام. بينما اعتبر القيادي محمد علي الحوثي الخطوة الأمريكية عائقا جديدا للوصول إلى السلام في اليمن، وتأتي ضمن خطة لتدمير الاقتصاد اليمني. للمزيد ينضم إلينا من لندن دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي اليمني. دكتور أهلا بك، هل تأتي المبادرة السعودية الجديدة نتيجة مقترحات دولية خاصة من بريطانيا والولايات المتحدة؟
يعني هي بالضبط كذلك، يعني قدمت باسم الرياض لكن قبل أن تقدم نوقشت كثير من الأفكار الأمريكية والبريطانية والأممية كذلك في مسقط وفي الرياض وفي غيرهما من العواصم، ثم قدمت أخيرا باسم الرياض. المبادرة في حقيقة الأمر لا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يكون أكثر واقعية منها، يعني هي جاءت بفتح المطار، فتح الميناء، وجاءت بصرف عوائد الميناء لمرتبات الموظفين، وقف شامل لإطلاق النار داخل اليمن وخارج اليمن، وبالتالي ثم الذهاب إلى حوار سياسي في الأخير للحل النهائي. وبالتالي هي مبادرة يعني تتكى على كثير من المبادرات السابقة وكثير من الاتفاقيات التي أبرمت والتي لم تنجز. ذهب العمانيون طبعا إلى صنعاء، الحوثي ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يفتح مطار صنعاء ويفتح الميناء، لكنهم أرادوا أن تورد إيرادات وعائدات الميناء إلى الحوثيين، هم الذين يسيطرون عليها. الاتفاق السويد يهص على أن تتورد هذه العائدات إلى حساب خاص بمراقبة الأمم المتحدة يصرف لصرف مرتبات الموظفين.
الطرف الحوثي غالبا ما يطالب بشروط أخرى، وهي كما يقول وقف الحرب تماما والانسحاب الكامل من اليمن، فما هي واقعية هذه المطالب؟
هو طبعا هذا من جانب الوقت إطلاق النار. الحوثيون يقولون بأنهم يمكن أن يلتزموا بوقت إطلاق النار بمعنى عدم إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على الأراضي السعودية، لكنهم لا يريدون وقت إطلاق النار في الداخل اليمني على اعتبار أن هذه مشكلة داخلية يمنية، وبالتالي هم يسعون إلى وقف تدخل قوات التحالف بالطيران لمساندة قوات الجيش الحكومي، من أجل حسب نظرتهم أنهم متفوقون بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في الداخل، وبالتالي يمكن أن تحسن الأمور لصالحهم، فهم يسعون إلى تحريض عامل التحالف. لكن طبعا لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يقبل، لأن المبادرة هي جاءت بوقف شامل لإطلاق النار في الداخل والخارج. الحوثيون يريدون وقف الأعمال بينهم وبين السعودية، ولكن يريدون الاستمرار في الأعمال الداخلية لأنهم يريدون الهجوم على مأرب أو إنجاح الهجوم على مأرب من أجل السيطرة على منابع النفط والغاز. وبالتالي إذا ما تم الذهاب إلى مائدة مفاوضات يكونون هم الطرف الرابح بعد حيازة النفط والغاز في مأرب، هذا إن أرادوا بعد ذلك الذهاب إلى مائدة مفاوضات، لأنه بعد السيطرة على مأرب وفقا لمفهومهم فإنهم يعتبرون قد أحرز النصر، بالتالي لا داعي للمفاوضات. لكن طبعا هذه أشياء لا يمكن أن يقبل بها اليمن الحكومة اليمنية والتحالف، وكذلك الأمم المتحدة لا يمكن أن تراها واقعية. ولذلك الأمريكيون بالأمس دعوا الحوثيين إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار، وهناك بيانات كثيرة من الاتحاد الأوروبي والبريطانيين والفرنسيين وكذلك الأمم المتحدة بدأت تتكشف الصورة بأن الحوثيين هم من يعرقل في حقيقة الأمر إحلال السلام في اليمن.
أمريكا فرضت عقوبات على شبكة تهريب، قالت إنها تساعد في تمويل الحوثيين، فهل هذه ورقة ضغط على الحركة للدخول في مفاوضات وقبول المبادرة؟
أنا لا أعتقد أن العقوبات يمكن أن تؤثر بشكل كبير يجعل الحوثيين يأتون إلى مائدة المفاوضات. العقوبات هي في الأصل عقوبات على أفراد، وبالتالي الحوثيون لديهم شبكة كبيرة من المتعاونين معهم، خاصة وأنهم يستخدمون شبكة حزب الله، وهي شبكة قديمة ومتسعة تمتد من أمريكا اللاتينية إلى شرق أوروبا إلى غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي يمكن أن توجد البدائل. الأمريكيون طبعا رفعوا الحوثيين من قائمة الإرهاب التي وضعتها فيها الإدارة السابقة من أجل أن ترمي إلى الحوثيين بجزرة حسب تفكير الأمريكي، لكن يبدو أن ذلك لم يكن مغريا للحوثيين لجذبهم إلى السلام أو إلى مفاوضات، وبالتالي رأت الإدارة أنها ربما أو بعض الدوائر في الإدارة أو ربما بعض المشرعين رأوا أن الإدارة ربما تسرعت في رفع الحوثيين من هذه القائمة لأن النتيجة كانت عكسية.
قال صندوق النقد الدولي إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة. وأقل جاري رايس المتحدث باسم الصندوق: من وجهة نظرنا فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإطفاء الرسمية على السحب من الودائع سيحتاج لأن يكون جزءا من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة. وقال مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي إن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر تشرين الأول 2019 سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية. جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج. المزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي. دكتور أهلا وسهلا بك، ما هي الإصلاحات الأخرى التي يتحدث عنها الصندوق؟
بطبيعة الحال ما جاء عن أي صندوق النقد البارحة كان واضح المعالم أن الخطوة التي يبنى عليها مجلس النواب اللبناني عبر إقرار قانون الكابيتال كنترول أو ما يعرف بقانون ضبط رأس المال باللغة العربية هو قانون منتقص وناقص. الآن قل لي بربك ماذا يكفي أن نتحدث عن سحب 400 دولار من مودعين بالدولار الأمريكي أي بالعملات الأجنبية و400 مقابلة بالعملة اللبنانية على منصة سيارفة على سعر 12,000. وهنا بالمناسبة ويا للأسف نتحدث في لبنان عن 5 أسعار للدولار، ونحن نتحدث الآن وإياك لامس الدولار قرابة 15,000 ليرة لكل دولار واحد. وبذلك يتحدث صندوق النقد فعليا عن ضرر بالغ أن نمضي بقانون كابيتال كنترول دون ما خطة اقتصادية شاملة. نحن لا يكفينا أن نتحدث عن كابيتال كنترول، ولماذا لم نقرر كابيتال كنترول منذ اللحظة الأولى لثورة تشرين 2019 عندها سحبت الودائع وتغير الاحتياط الإلزامي؟ دعنا نتذكر أن الاحتياط الإلزامي أنفق منه قرابة 9 مليارات في سياسة دعم فاشلة، واليوم نحن أمام فشل في سياسات الدعم، لا دعم للمحروقات، لا دعم للكهرباء، لا دعم لحليب الأطفال، لا دعم للأدوية، لا دعم لمعظم السلع الأساسية، وبالتالي عدنا إلى نقطة الصفر، وبالتالي ما جاء عليه صندوق النقد
دكتور إذن يعني
في قانون كابيتال كنترول.
إذن ماذا عن المقترحات الحالية التي أيضا لم تنفذ بعد؟
بطبيعة الحال دعنا نتذكر أن هناك خطوات ناقصة قامت بها الحكومة المستقيلة عندما أوقفت دفع المستحقات في 9 آذار 2020، أتحدث عن حكومة دولة الرئيس حسان دياب حينما أغلقت على بابها صندوق السندات الدولي ورفضت دفع مستحقات لبنان دوليا، ومنذ ذلك الحين باع تصنيف لبنان الائتماني ونزل إلى الحضيض إلى دولة ثلاثة ديفولت أو ما يعرف به شبه مفلسة متمنعة عن الدفع، وبذلك أساء إلى صورة لبنان. وبالتالي الإصلاحات تبدأ ببلورة خطة كاملة مع صندوق النقد الدولي، تبدأ جزء منها كابيتال كنترول، جزء منها ضبط الفساد، جزء منها مراجعة القوانين، جزء منها التطبيق الجنائي، جزء منها كابل فائض في الإدارة، جزء منها خطة واضحة لموضوع الكهرباء الذي استنزف ما يقارب نصف الدين العام، نتحدث عن ما يقارب 42 مليار، نتحدث عن مجمل خطوات كلها تحتاج إلى بلورة خطة بالتنسيق مع المجتمع الدولي وصندوق النقد. ولا ننسى أن مؤتمر ساب الذي أعطى للبنانيين 11 مليار ما زالت فرنسا تمتلك هذه الأوراق في جيبها، ولكن للأسف المسؤولون اللبنانيون متخصصون بإضاعة الفرص منذ 3 أعوام وحتى الساعة.
هل يمكن أن يقوم البنك المركزي كجهة مستقلة باتخاذ قرارات جديدة يمكنها إصلاح ولو جزء من النظام المالي، وهو بالفعل يعني يتخذ إجراءات لمحاولة حل الأزمة؟
أعتقد أن سعادة حاكم مصرف لبنان يحاول بشتى الطرق لإيجاد حلول واتباع مخارج، وكما نقول باللبناني يعني إخراج أرانب من الصندوقة، صندوقة الحاوي. ولكن أعتقد أننا عندما نتحدث أننا قاربنا الاحتياط الإلزامي والقانوني عن أي حلول نتحدث، يعني نكون نكذب إذا قلنا أن هناك حلول جدية تستطيع مصرف لبنان تقديمها. إن أفضل الحلول هي المحافظة اليوم على الاحتياط الإلزامي لاستثماره في أي خطة اقتصادية استثمارية قادمة، دون ذلك نحن نذهب إلى تبديد الاحتياطي، وفي ذلك مخاطر جمة على الاقتصاد اللبناني من جهة، وعلى منظومة الاجتماعية في لبنان التي باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تنفجر. تخيل معي، نحن نتحدث عن دولار عند 15,000، نتحدث عن بطالة 50%، نتحدث عن عملة فقدت 90% من قيمتها، المشتقات الحيوانية، أتحدث عن اللحوم، الكيلو ما يفوق 100,000 ليرة، لا يوجد بنزين في محطات الوقود تكفي 5-6 أيام. فماذا سيقرر الحاكم وماذا يستطيع مصرف لبنان؟ أي هندسة مالية تستطيع الآن الإنجاز وأنت لا تمتلك الأدوات؟ وأؤكد أننا نحن الآن عند حافة الاحتياط الإلزامي، وفي ذلك مخاطر قانونية جمع للمس به.
تنطلق الانتخابات البرلمانية في الجزائر السبت وسط ترقب وانقسام كبير حول ما سوف تسفر عنه بعد حراك شعبي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وانتخاب رئيس جديد هو عبد المجيد تبون الذي وعد بتنفيذ مطالب الحراك. ويرى مراقبون أن الانتخابات سوف تشهد مشاركة شعبية ضعيفة، كما أعلن بعض الأحزاب أيضا مقاطعتها، بينها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال. وتنحسر المنافسة بين جبهة التحرير التي حكمت الجزائر لنحو 60 عاما، وحركة مجتمع السلم الإسلامية، وحركة البناء الوطني وهي أيضا إسلامية، وجبهة العدالة والتنمية الإسلامية أيضا. للمزيد تنضم إلينا من الجزائر الباحثة السياسية دكتورة لبنى شطاب. دكتور أهلا بك. ما هي أهم الجبهات المتنافسة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية؟
أولا شكرا على هذه الاستضافة. وبالنسبة للمتنافسين في الانتخابات التشريعية المقبلة، طبعا هناك الأحزاب التقليدية ومنها الأحزاب الإسلامية وأحزاب التحالف. الأحزاب التقليدية يعني التحالف الذين كانوا يؤيدون العهدة الخامسة، الذين كانوا يدعمون النظام السابق، وهناك طبعا الأحزاب الإسلامية التي لطالما تشارك في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وهي أيضا تدخل هذه الانتخابات بقوة هذه المرة، إضافة إلى الملفت في هذه المناسبة وهو دخول القوائم الحرة، قوائم المستقلين بشكل أكبر، وهذا بالنظر لقانون الانتخابات الجديد الذي غير طبيعة هذه الانتخابات، أصبحت القوائم الحرة أكثر التي طغت هذه المرة، والتي تقدم بها الكثير من الشباب أيضا، لأن قانون الانتخابات أيضا قد أعطاهم حصة كبيرة هذه المرة، إضافة إلى أحزاب جديدة تم تشكيلها بعد الحراك، وحتى حركيون أيضا هذه المرة يشاركون في هذه الانتخابات في قوائم حرة. وبالتالي يمكن القول أننا أمام خارطة جديدة مع توقعات مختلفة ومنخرطين جدد. باعتقادي أنه سيكون برلمان مختلف تماما عن البرلمانات السابقة في الجزائر.
مراقبون توقعوا عدم إقبال على هذه الانتخابات لأن الحراك الشعبي ما زال يرفضها. تعليقكم.
بالنسبة للحراك تأثيره الآن في المشهد السياسي الجزائري بالنظر إلى عدد الذين يخرجون في الحقيقة قد تراجع بشكل كبير جدا، وحتى عدد الولايات ربما 5 أو 6 ولايات على الأكثر فقط. وبالتالي لا يمكن أن القول بأنه موقف الحراك من الانتخابات هو الذي سيؤثر عليها. بالطبع هو يمكن لا يمكن أن نخرجه من المعادلة. هو طبعا يرفض هذه الانتخابات إضافة إلى أن هناك نسبة أخرى خارج الحراك وترفض هذه الانتخابات، وهذا بالنظر ربما لأن توقيتها غير مناسب. نحن أمام جبهات مشتعلة، جبهة اجتماعية اقتصادية، وبالتالي توقيت غير مناسب، ربما أيضا لأنها خطوة كان من المفروض أن تأتي في آخر المطاف لأنه ليس هناك إجماع وطني، ليس هناك توافق وطني. ربما نحن بحاجة إلى حوار وطني، وبناء على مخرجات هذا الحوار يمكن الذهاب في اتجاه انتخابات محلية أولا ثم انتخابات تشريعية. وبالتالي يعني لا يمكن الجزم هذه المرة بالنسبة للإقبال كيف ستكون، لأنه كما قلت خارطة جديدة وأسس جديدة أيضا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق انتقال ديمقراطي. يعني هذه المرة ستكون مختلفة.
لماذا يشكك الحراك وقوى معارضة في نتائج هذه الانتخابات ويقولون إنها لن تسفر عن أي ديمقراطية حقيقية؟
ربما يعني بدءا باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لأنه كما تعلم رئيسها تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، وأعضاؤها يتم أيضا انتخابهم يعني من طرف نفس الأعضاء. وبالتالي هناك من يشكك في مصداقية وشفافية هذه اللجنة، رغم أنها يقال بأنها مستقلة، ولكن بالنظر إلى كيفية تكوينها هي في الحقيقة ليست مستقلة تماما رغم صلاحياتها الواسعة التي منحت لها من الرئيس. إضافة إلى أن محاولات إبعاد المال الفاسد هذه المرة من الانتخابات رغم كل ما قدم ورغم التغييرات في هذا القانون، ولكن للأسف لا زال المال الفاسد أيضا وقد ظهر للعيان. وفي الممارسات اليومية في الحملات الانتخابية يبدو أن المال الفاسد في الحقيقة لم يتم استبعاده بشكل كلي، يعني لا زال ربما قد يوجه نتائج الانتخابات أيضا هذه المرة. ملاحظات أيضا ميدانية أنه بعض المترشحين رغم التحقيقات الأمنية التي من المفروض أن تحرمهم من المشاركة، ولكن تم تمرير أسماءهم في قوائم المترشحين. ويعني أيضا هذا ربما هناك خلل في عمل لجان مختلف لجان على مختلف الولايات، وربما هذا هو بعض الأسباب التي قد تشكك في نتائج الانتخابات. أما بالنسبة إلى إذا تحدثنا عن عملية ديمقراطية تحقق هذه الانتخابات، بالطبع نحن نتحدث عن مسار أشمل وأوسع، وهذه الانتخابات هي فقط نقطة في هذا المسار الذي يحتاج إلى قوانين وتشريعات جديدة، يحتاج إلى حوار وطني، يحتاج إلى بناء جديد. فالصناديق وحدها لا تكفي لتحقيق الانتقال الديمقراطي. باعتقادي أن الوقت يعني نحن بحاجة إلى حوار وطني لم كل الصفوف الجزائريين والاتفاق على مسار موحد يحقق عملية الانتقال.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وروسيا على خفض ترسانتهما للنووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف. وقال وانغ مخاطبا مؤتمر الحد من التسليح الذي تدعمه الأمم المتحدة أن أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة هي السبب الجذري لأزمة إيران النووية. أعلنت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا تأجيل الانتخابات في ولايتين إقليميتين، وعزت ذلك إلى مخالفات ومشكلات في طبع أوراق التصويت. وقالت رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية أن التصويت في إقليمي هرر وصومالي سيجري في سبتمبر أيلول. أظهر تحليل أجرته وكالات تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة أن أكثر من 350 ألف شخص في منطقة تيغراي الإثيوبية يعيشون وضع المجاعة، وأن هناك ملايين آخرين عرضة للخطر، ملقيا باللوم على الصراع في أسوأ أزمة غذاء منذ عقد. يتوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تتفق مجموعة السبع على التبرع بمليار جرعة من لقاح كوفيد-19 للدول الأكثر فقراً بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل، وذلك خلال قمة المجموعة التي تنطلق اليوم الجمعة. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف الهجمات لتهيئة الأجواء السياسية للتوصل للسلام في اليمن. صندوق النقد يقول إن لبنان يحتاج إلى إصلاحات لسياسات أوسع من الاقتراحات الحالية. ترقب وانقسام حول الإقبال قبل الانتخابات البرلمانية في الجزائر. الآن إلى وقفة مع أخبار الاقتصاد. قالت وكالة الطاقة الدولية إن منتجي النفط في أوبك بلس سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية 2022. وقالت الوكالة التي مقرها باريس أن أوبك بلس تحتاج إلى فتح الصنابير لكي تبقى الأسواق العالمية تتلقى إمدادات كافية، مضيفة أن الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تقع على النقيض مع دعوة الوكالة لإنهاء التمويل الجديد للنفط والغاز والفحم في تقرير صارم بشأن المناخ أصدرته الشهر الماضي. هبطت أسعار النفط لكنها تتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث بفضل توقعات بتعافي الطلب على القيود في أوروبا والصين والولايات المتحدة. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 4 سنتات وما يعادل 0.6% إلى 72 دولارا و48 سنتا. ونزلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا 4 سنتات أو ما يعادل 0.6% إلى 70 دولارا و25 سنتا للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.5% أمس الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018. يتجه برنت صوب ارتفاع أسبوعي 0.8%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتحقيق مكسب 0.9%. أظهرت وثيقة تسعير أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي في يوليو تموز عند $1.25 للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس بزيادة 10 سنتات عن الشهر السابق. كما حددت الكويت سعر البرميل الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يوليو تموز عند $1.60 للبرميل فوق عمان دبي بارتفاع 45 سنتا عن الشهر السابق. ارتفعت أسعار الذهب فوق $1,900 للوقية بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة بعد أن اعتبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لكي يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى $1,900.10 للأوقية، وزادت الأسعار أكثر من 0.5% منذ بداية الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.3% إلى 1900 دولارين و7 سنتات للأوقية. وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو أيار، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاما، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهرا الأسبوع الماضي. الآن مع أخبار الرياضة. رفضت المحكمة العليا البرازيلية دعوتين قضائيتين لمنع إقامة بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا. تنطلق البطولة يوم الأحد رغم الانتقادات بسرعة تنظيمها بعد نقلها من الأرجنتين وكولومبيا إلى البرازيل. من المتوقع أن ترفض المحكمة دعوى ثالثة وتسمح بإقامة البطولة. وقالت القاضية كارمن لوسيا في قرارها أنه لا يعفي السلطات من وضع إجراءات صحية صارمة ضرورية لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون برازيلي. وفي الأسبوع الماضي قرر اتحاد أمريكا الجنوبية بشكل مفاجئ نقل البطولة بعد استبعاد كولومبيا بسبب الاضطرابات المحلية وانسحاب الأرجنتين جراء الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس. قال جون كوتس رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية إن فوز برزبين بحق تنظيم أولمبياد 2032 لم يحسم بعد، رغم موافقة المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على العرض. وقع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بالموافقة وفقا للنظام الجديد من أجل استضافة أرخص وأكثر فعالية. ستصوت اللجنة يوم 21 يوليو تموز. ومع عدم وجود أي منافس لبرزبين، أشارت وسائل الإعلام إلى أن موافقة اللجنة الأولمبية الدولية مسألة وقت، لكن كوتس نفى ذلك. وأشار كوتس إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية ما زالت تتفاوض مع دول أخرى أبدت رغبتها في استضافة الأولمبياد، منها إندونيسيا وهولندا والمجر وألمانيا وقطر. بلغت التشيكية باربورا كريتشيكوفا نهائي فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزها على اليونانية المصنفة 17 ماريا ساكاري 7-5-4-6-9-7 في مباراة مثيرة. وتغلبت المصنفة 33 عالميا على توترها، وكانت الأكثر ثباتا في المستوى من ساكاري. وستتقابل كريتشيكوفا مع الروسية نسياسا بافليتشونكوفا المصنفة 31، التي ستظهر لأول مرة أيضا في نهائي الفردي ببطولة كبرى يوم السبت. ستسعى كريتشيكوفا لتكرار إنجاز مواطنتها هانتا مانديليكوفا التي فازت بلقب رولان جاروس في عام 81. أحرز ميلوكوي باكس 6 نقاط متتالية واستفاد من أداء هجومي سيء من بروكلين نتس في اللحظات الأخيرة ليفوز 86-83 في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأحيا كريس ميدلتون ويانيس أنتيتوكومبو أمل باكس إذ سجل 68 نقطة لتتقلص النتيجة إلى 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات قبل أن يستضيف فريقهما المباراة الرابعة يوم الأحد. الآن مستمعينا الكرام، وقفة مع الأخبار الخفيفة. سبوتنيك بريك. أطلق الممثل البريطاني ريز أحمد مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد يظهرون أو يتم تجسيدهم بصورة سلبية عند ظهورهم. أحمد بطل فيلم ساوند أوف ميتال صوت الميتال وأول مسلم يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل، قال إن مبادرة إدماج المسلمين ستشمل تمويل وإرشاد رواة القصص المسلمين بالمراحل المبكرة من عملهم. قال أحمد في بيان إن تمثيل المسلمين على الشاشة يغذي السياسات التي يتم انتهاجها والأشخاص الذين يقتلون والدول التي يتم غزوها. اختتم مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط دورته 26 التي أقيمت عبر المنصات الإلكترونية بسبب وباء كورونا، معلنا فوز الفيلم الروائي اليوناني زيزوتيك بالجائزة الكبرى. الفيلم من إخراج فارديس مارينكيس، ويتناول قصة طفل في 9 من عمره تتخلى عنه أمه خلال مهرجان للفنون الشعبية، فيلجأ إلى الغابة ويسكن في كوخ مع رجل وحيد أبكم لتنشأ ألفة بين الاثنين تجعل منهما أسرة صغيرة. ومنحت لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني 1982 إخراج وليد مؤنس، بينما ذهبت جائزة العمل الأول للفيلم التركي التل إخراج علي أوزيل. قال علماء إن مشكلة تغير المناخ طغت على أزمة نقص التنوع البيولوجي في جدول أعمال العالم، لكن القضيتين مرتبطتين ولهما نفس الأثار على حياة الإنسان ويتعين معالجتهما على نحو عاجل. ذكر تقرير أصدرته وكالات بالأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي أن دمار الغابات وغيرها من النظم البيئية يقوض قدرة الطبيعة على تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والوقاية من تأثير تطرف أحوال الطقس. وقال التقرير إن الاختفاء السريع لأشجار المانغروف والأعشاب البحرية التي تمتص الكربون على سبيل المثال يمنع تخزين الكربون ويعرض السواحل للأمواج العاتية والتأكل. ودعا التقرير الحكومات إلى سن سياسات وحلول تستند إلى الطبيعة لحل الأزمتين. غيب الموت الممثلة التشيكية ليبيوس سافرانكوفا حيث رحلت عن عالمنا عن عمر واحد 68 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. المزيد حول الفنانة التشيكية في التقرير التالي.
رحلت سندريلا الشاشة التشيكية التي اشتهرت بدورها في فيلم 3 حبات بندق لسندريلا، الذي تعيد محطات التلفزيون في الجمهورية التشيكية وألمانيا والنرويج وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا عرضه سنويا في موسم عيد الميلاد. الفيلم هو أحد أهم كلاسيكيات السينما التشيكية، وهو من إخراج التشيكي فاتسلاف فورلتشيك عام 1973. وتؤدي ليبيوس سافرانكوفا في هذا الفيلم دور سندريلا الشابة جدا التي ترقص وتتقن استخدام القوس والنشاب وتتسلق الأشجار. وتم تصوير الفيلم في قلعة موريتسبرغ الخلابة في ولاية ساكسونيا التي كانت سابقا في نطاق جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ويقام حاليا معرض سنوي مخصص للفيلم منذ العام 2009. وتحظى سافرانكوفا بشعبية كبيرة في التشيك، وقد شاركت في عشرات الأفلام منها فيلم كوليا الحائز على جائزة أوسكار عام 1996، وفي الكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وكانت الممثلة سافرانكوفا تكافح سرطان الرئة منذ سنوات، وهي متزوجة من الممثل يوسيف أبراهام الذي أدى دور البطولة في فيلم ليفينغ لعام 2011 من إخراج الرئيس التشيكي الراحل والكاتب المسرحي فاتسلاف هافيل.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف الهجمات لتهيئة الأجواء السياسية للتوصل للسلام في اليمن. صندوق النقد يقول إن لبنان يحتاج إلى إصلاحات لسياسات أوسع من الاقتراحات الحالية. ترقب وانقسام حول الإقبال قبل الانتخابات البرلمانية في الجزائر. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sportingnews.com. إلى اللقاء.